بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: لا تستحم إعطاء القليل، فإن الحرمان أقل منه. هنالك معادلة تحكم الحياة هي معادلة العطاء. الحياة تعطي أضعافا مضاعفة، ولكن بعد أن تعطي أنت لها رأس المال. الأرض تعطيك غابات وحدائق وبساتين، لكن شرط أن تعطيها البذور. أنت تعطي قليلا ستعطيك الحياة كثيرا، إلا أن انتظار العطاء من الأرض لزوم العطاء لها هو انتظار الطاقة. الإنسان في هذه الحياة بدون أساس وبدون عطاء وبدون مقابل لا يحصل على شيء، إلا أن الذي يأخذه ليس دائما بمقدار الثمن، لربما هو أكثر ذلك. أنت تعطي من وقتك للعلم مقدار سنوات، ولكنك تحصل من وراء العلم سنوات أطول وأكثر مما أعطيت. حينما يصبح الإنسان عالما فهو يستفيد كثيرا، مع أن أيام الدراسة كم سنة يدرس فيها الطالب حتى يتخرج من الجامعة هي سنوات محدودة، 16 عاما، 17 عاما، وعلى أكثر التقادير 20 عاما، ولكنه سيستفيد من علمه هذا ما دام حيا في الأرض 70 عاما أو 80 أو أكثر أو أقل. هذه هي معادلة العطاء. لابد أن نعرف أن سنة الله في الأرض قائمة على أن يعطي الله الكثير بعد أن تعطي أنت الكثير، وهي سنة حاكمة في الماديات كما هي حاكمة في المعنويات، سنة حاكمة فيما يرتبط بالفرد كما هي سنة حاكمة فيما يرتبط بالجماعة. العطاء الأولي منك، البذور منك، المبادرة منك، ولكن العطاء الأساسي من الله. تأخذ حينما تعطي، أما إذا أردت أن تأخذ بدون أن تعطي فهو انتظار باطل. هذا لم يكن هكذا خلق الله الكون، هكذا خلق الله الإنسان. البذرة منك والشجرة من الله، أفرأيتم ما تزرعونه أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. الخلق من الله، لكن البذرة منك. في المعنويات أيضا، من تقدم إلي كبرا تقدمت إليه طاعة، ومن تقدم زراعة، ومن تقدم إلي زراعة تقدمت إليه باعة. الخطوة الأولى منه ثم تأتيك الخطوات من الله عز وجل. هذه معادلة العطاء تحكم الحياة كلها. رب تلميذا من تلاميذك فترة قصيرة من الزمن تستفيد منه طويلة. اتعب على أولادك في بدايات حياتهم تقر عينك بهم بالكبر فترة طويلة، لكن إذا ضيعت اللبن في الصيف فإنك تتورط في الصيف. إذا لم تزرع في الربيع فإنك لن تحصل على حصاد في الصيف وفي الخريف وفي الشتاء.
إذا لم تدرس في بداية حياتك ستكبر وأنت أمي طوال حياتك. هذا في معادلة الحياة ما يرتبط بالأخذ والعطاء. السؤال هو ما هو ميزان العطاء الأول؟ دائما رأس المال ليس بمقدار الرزق، هذا أمر يعرفه التجار جيدا. يضع رأس مال 10,000 في محل تجاري لكي يربح من وراء ذلك مئات الألوف. إذن الميزان ليس دائما كثيرا. ميزان العطاء هو الأمر التالي، النسبة هي التي يجب أن تحكم ميزان العطاء، يعني بنسبة ما تأخذ يجب أن تعطي، وبنسبة ما تملك يجب أن تعطي. ونقصد بالنسبة ليس كل ما تملك، لا، نسبة ما تملك. لنفترض أنك تملك 1,000,000 أو تملك دينار، المهم يجب عليك أن تعطي بمقدار الخمس مثلا، أو بمقدار الزكاة 2.5% مثلا، أو بمقدار النصف مثلا. إن الله لم يحدد ميزان معين للعطاء، إنما حدد النسب. أعطى هكذا. حينما تريد أن تفتح محلا تجاريا لا تجعل كل البيض في سلة واحدة، ولا تجعل رأس مالك عادة لا تجعله كله في ذلك المحل لعلك خسرت، إنما تقتطع جزءا مما تملك وتضعه في محل. الجزء، النسبة، ميزان العطاء هو ميزان يعتمد على النسبة. حينما تمتلك درهما واحدا لابد أن تعطي نسبة من هذا الدرهم، وحينما تملك 1,000,000 لابد أن تعطي أيضا نسبة من 1,000,000 وحسب ما تملك تعطي. أما أن يقول تاجر مثلا أنا قد أعطيت 100,000 دينار وهو يملك 100,000,000، إن هذه النسبة ليست عادلة، ليست 1,000,000. لا يجوز أن يقارن المليونير نفسه بالفقير فيقول أن الفقير دفع على مشروع إنساني أو إسلامي أو خيري دفع دينارا وأنا دفعت 10 دنانير. نعم، دينار بالنسبة إلى الفقير كان يساوي نصف ما يملك، وعشرة دنانير بالنسبة إليك يساوي 1,000,000 ما تملك. الله يريد منك. هنا حقيقة أخرى لا بد أن نضعها بعين الاعتبار، وهي أننا حينما نطلب من الناس نسبة مما يملكون أو نسبة مما يربحون، فإننا في الحقيقة نضع رأس مال كثيرا لأمنية الحياة. يعني إذا كان كل الناس يعطون بمقدار ما يملكون، يعني بنسبة ما يملكون، فإذا أخذنا بعين الاعتبار الجماهير الكثيرة من الذين يؤمنون بالإسلام لأصبح ما بأيدينا كثيرا. 1,000,000,000 إنسان يشكلون الأمة الإسلامية. لنفترض أن كل واحد منهم أعطى دينارا بالشهر للمشاريع الخيرية والمشاريع الإسلامية، يعني 1,000,000,000 دينار شهريا، ليس العدد قليلا. نعم، قد يكون الدينار بالنسبة إليك في الشهر قليلا، ولكن دينارك إلى جنب دنانير غيرك يعني 1,000,000,000 دينار. وتصوروا أن 1,000,000,000 دينار في الشهر الواحد 12,000,000,000 دينار في السنة الواحدة كم يصنع من المعجزة؟ الأمر قليل أبدا. كان ذات مرة رجل يقول دخلت في الطين، وحينما أكلنا على السفرة كانت بعض حبات من الرز قد تساقطت أطراف السفرة، وجاء شخص كانت مهمته في داخل المطعم يبدو أن يجمع هذه الحبات الصغيرة ومعها في صحن نظيف ثم أخذها معه. فقلت التفت إلى مغيثي قلت ما هذا العمل؟ قال نعم نحن لا نسمح بأي حبة أن تسقط على الأرض بدون أن يستفيد منها إنسان. قلت ولماذا؟ قال تصور مليار إنسان يأكلون كل يوم بمقدار ما يشبع بطونهم، ثم نفترض أن كل واحد منهم رمى بعشر حبات فقط، بعشر حبات من الرز رماها على الأرض أتلفها بلا حاجة بلا سبب، يعني ذلك عشرة مليارات حبة من الرز. تصور عشرة مليارات حب من الرز كم يشكل وكم يسوى وكم يستطيع أن يسوى عن البطن. قال قد تكون أنتم عشرة أشخاص لا يهمكم، لكن بالنسبة إلينا لا. تصور البشرية 4 مليارات و600 مليون نسمة الآن، وأن كل واحد منهم كان يمشي على هذه المعادلة، يعطي فيأخذ يأخذ ويعطي. هل كنا نجد اليوم ملايين يعانون من الجوع؟ هل كنا نجد اليوم 10 ملايين طفل يموتون سنويا من سوء التغذية وقلة الأكل؟ طبعا لا. المشكلة أين؟ الفقراء يقولون على الأغنياء أن يعطوا، هذا كلام صحيح، الأغنياء أن يعطوا، ولكن الأغنياء إذا قصروا الفقراء ماذا؟ عليهم أيضا أن يعطوا ولو قليل. زكاة الفطرة في الإسلام يجب أن تعطى للفقراء، لنتصور عائلة فقيرة يستحب لها أن تعطي الفطرة. كيف؟ أن رب العائلة يعطي زكاة فطرته لزوجته، زوجته تعطي لولدها الأول، ولدها الأول يعطي الولد الثاني للأخ، للبنت الثانية، للبنت الأولى، وهكذا. هذه الزكاة الواحدة تمر على أيدي مختلفة، ثم زكاة واحدة تعطى عن العائلة كلها لفقيرة. لماذا؟ ليس واجبا عليهم، لأنهم فقراء، هم أعلم لأخذ زكاة الفطرة، ولكن لكي يتعود الفقير على أن يعطي، لأن الفقير حينما يكون فقيرا فلا يعطي درهما، حينما يصبح مليونير لا يعطي مليون. هذه قضية ترتبط بنفسية العطاء. أنت حينما لا تعطي الحقوق الشرعية وأنت لا تملك إلا القليل لن تعطيها حينما تصبح كثيرا، لأن قلبك كلما زادت ثروتك يزداد تعلقا بالمال. يعني لا تظنن أن 10 دنانير قلبك متعلق بها، حينما تصبح 10 دنانير 10 ملايين فإن قلبك أقل تعلقا، لا، قلبك أكثر تعلقا. قلبك يتعلق ب10 ملايين أكثر مما يتعلق بالدينار الواحد. اسألوا الأغنياء، عطاء درهم واحد للمليونير أصعب من عطاء الدينار من قبل الفقير، لأن قلب الغني يزداد تعلقا وتكلفا بالمال، المال يزداد سيطرة على قلبه حتى يكون السيطرة كاملة. الآن السيطرة غير كاملة بالنسبة للفقير، ولذلك الفقراء دائما أكثر شجاعة في العطاء من الأغنياء. الأغنياء لا يعطون، الأغنياء يقصرون. ماذا بالنسبة لنا؟ ماذا بالنسبة للفقراء؟ إذا الأغنياء لم يعطوا والفقراء لم يعطوا، إذن المحرومين إلى أين يذهبون؟ ثم القليل دائما ليس قليلا، قد يكون القليل بالنسبة إليك كثيرا بالنسبة لمن يحصل. الجائع الذي لا يملك قوت يومه بالنسبة إليه سندويش واحدة بشكل غذاء كامل، إنقاذ لحياته من الجوع أو من الموت جوعا. كم من شباب كانوا يتحدثون عن فترات مرت عليهم في دول وبلاد إسلامية، كانوا يقولون كنا نذهب إلى صناديق القمامة فنبحث عن لقمة خبز لا تكون ملوثة ونأكلها. يعني لو نفترض أنت يوميا أنت تضعه ليس واحد، ليس واحد بالنسبة إليك لا ينقص شيء ولا يضر بثروتك الشيء. لكن العادة اللي كانت سابقا موجودة في البلاد الإسلامية عند الأوائل الإسلامية، عادة الاستغاثة، عائلة يحدث الخبيث الثاني وتطورت مع عائلة في بلادنا، حتى لو كانت الخبز جدا أيضا واحد ما يجي إليه نقطة المقدار، ما عاد عندك زيادة عادة إلا إذا كنا نغارق أنفسنا ونقول لا حتى الفقراء فقير ما عنده، اللي عنده يقدر يقسمه على غيره أيضا، يعني يشارك غيره معه في طعامه. هذه العادة احنا احييناها، ما تقدر انت تستضيف دائما 10 أشخاص 20 شخص يوميا في بيتك، لكن انسان واحد ممكن. وبعدين ما يحتاج الانسان الواحد تعمل له ضيافة كبيرة على طريقة الامراء والمترفين، لا ما تأكله يأكل معك، او حسب التعبير المعروف الجيد المي تطبخ مي لحم لو دام الجيد شوية المي سبع معدتك وسبع غيرك. ملعون ملعون من أكل وحده وفي الطعام ما يكفي لاثنين. إذن لا يوجد هنالك شاب جائع، لم توجد هنالك عائلة تجوع، بالإضافة إلى ما يترتب على هذا الأمر من قضايا، من مسائل، من أمور معنوية، من تربية الفرد على العطاء، من ارتفاع الذات، من تحذير النفس عن الدنس. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم. هذا العطاء الذي تعطيه يزكيك ولو كان فلسا، مقدار قليل لكن تأثيره على نفسيتك مو تأثير قليل، تأثير كثير. عادة الغني لا يعطي لبخله، الفقير ليش ما يعطي؟ فقير هو ما عنده حتى يدخل، لكن ما يعطي لحيائه، خاصة الفقراء الكرماء. يروح على السفر يرجع ما جاب هدية لا أصدقائه، ليش؟ ما كان عنده شيء. يعني فكر انه يجيب هدية لائقة بالموضة له، ما عنده شيء تشتري، إذا ما اشترى شيء. هو استحى أن يشتري قلم واحد يعطي له زميله، والنتيجة كانت لا قلم. لا قلم أكثر أو القلم لوا. حديث الروايات لو أن شخص سافر خلي يجيب هدايا لعائلته، لو ما عنده شيء يشتري ليضع حجر في أساسه، يوم اللي يجي العائلة الأطفال يشوفون أن شنطته ثقيلة في البداية على الأقل يفرحون، يفكرون أنه جايب شيء. هاي الفرحة هي بحد ذاتها ولا فيها، يفرحون بمجيئك أحسن ولا يبكون. الفقراء يمنعهم الحياء من العطاء، ومن ثم لا يعطون، ومن ثم يترتب على هذا الأمر أمران: الأول نفوسهم لا تطهر، ثاني أن الآخرين لا يندفعون إلى العطاء. يعني لو تصورنا مجلسا فيها فقراء وفيها أغنياء، فتقدم الفقير وبادر بإعطاء مبلغ من المال، ألا يفتح الغني من نفسه أن لا يعطي شيئا؟ وألا ينظر إلى النسبة بينه وبين الفقير وحينئذ يعطي أكثر؟ كنت أعرف بعض الإخوان حينما يريدون القيام بعملية جمع التبرعات لبعض المشاريع يذهبون إلى أحد التجار الصغار ويتفقون معه على أن يعطي مبلغ من المال لهذا المشروع، ثم يسجلون اسمه في قائمة، يأخذون هذه القائمة وفيها أسماء كبار التجار إلى بقية التجار. ينظر التاجر عادة إلى اسم هذا التاجر الصغير أو هذا الذي يملك مبلغ بسيط من المال وقد أعطى مبلغا لا بأس به محترا. وكان التاجر الكبير يستحي من نفسه يكتب أقل من ذلك، لا، وعندهم تنافس ويثبت. فتعرف بالنسبة إلى أصحاب الملايين المال هو المقياس، اللي عنده مال قليل يعطي مبلغ محترم، اللي عنده مال كثير شلون كان يكتب يعطي هذا. فلا تقول أنا لا أملك إلا مبلغ بسيط وعيب أنا أعطي هذا، ليش عيب؟ العظم ما تعطي شيء. وأثر سيء آخر يترتب على هذا الأمر هو اللامبالاة. لامبالاة، رجل فقير جاء على باب داره يطلب منك حاجة، ما عندك شيء تعطي، عندك مبلغ بسيط تقدر تشرب شربة، تقدر تقدم له شاي. إذا ما قدمت شيء صرت الطبيعة صارت طبيعة لامبالاة. قبل فترة جاءني شاب قال إن زميل لي جرح في المعارك وممكن يصبح مشلول ما يقدر يتحرك. أنا في الحقيقة راح زرته لكن شفت معه ناس كثيرين زملاء آخرين له وشباب آخرين مثله، فأحجمت عن مساعدته قلت شو كان ممكن يساعده؟ قال كان ممكن أتوسط إلى حتى يرسلوا لخارج العلاج. قلت ليش ما تعمل؟ قال كثيرين يجروحون بس وخلص يعني. أنت لا تستطيع أن تعالج كل الجرحى، يجوز لك أن تمتنع عن مساعدة جريح واحد لأن تقدر تساعد كل الجرحى، لأننا لا نستطيع أن نساعد كل الجوعانين في العالم، كل الجياع في العالم، إذا لا نساعد هذا الجاع الذي جاء إلى باب دارنا. هذا ليس حسن. الله عز وجل غدا يوم القيامة يحاسبك على هذا، وقد لا يحاسبك على أولئك، يحاسبك على هذا لأنك سمعت كلامه، لأنك رأيته، أو لأنه جميل لك، أو لأنه واحد من أقربائك، يحاسبك عليه. أما ذاك البعيد أنت ما شايفه ما تعرف عنه، الله ما يحاسبه. هذا الفقير جاء على باب بيته فلن يتعب. في بعض الأوقات الإنسان يشوف رجل يمر بأصحاب حاجات ما يساعدهم، يقول له ليه؟ يقول يا أخي مثل هؤلاء كثيرين، الدنيا يوم اللي مثل هؤلاء كثيرين، أنت ما تحاسب على هذا؟ هذا أنت سمعت كلامه، أنت هذا شفته، الله يحاسب يقول أنت شفته سمعت كلامه، اجي على بابك، على بابك، وأنت ما ساعدته. إذا هذا اللامبالاة قد يبتلى بها الإنسان بمرور الزمن أن يكون لا أبالي. يقولون لو ناس يحتاجون قطع مال ما يعطي، ناس يحتاجون قطع أعيان شيء مساعدات عينية أيضا ما يبالي. أو يقولون أن فلان يحتاج إلى مساعدة بسيطة، تعاون وياه سيارته مثلا خراب في أثناء الطريق، وقف سيارتك وساعده بالمقدار اللي تستطيع. خلي نفسيتك تكون نفسية مساعدة، نفسية خدومة. الله عز وجل في القرآن الكريم يتحدث عن أناس كفروا كذبوا بالدين، ويقول هؤلاء يمنعون الماعون. أرأيت الذي يكذب بالدين أشوف ويمنعون الماعون سوي من ترحي معون معون لي إن عزمه. قال عونك انبسط لأخيك المؤمن يا رب ايه من عندك حاجة بسيطة يترد ادخل نفسيك وتتوسع للبخل، ما تقدر ترفع حاجة لا تفرد شيء يمكن يرفع حاجة. وانا في الواقع ما عرفت بكثير من الحوادث التي كان عطاء بسيط ينفذ الانسان، الطرف الاخر مو يدري ان هذا انقدر، يعني منار واحد كان ينقدر، درهم واحد كان ينقدر، مساعدة بسيطة بالتلفون كان ينقذ، لأن كان يحمل قطاري على السكة كما يقول المثل. تلفون واحد كان يتوسط لشخص حتى يدخل في جامعة، في مدرسة ثانوية، في مدرسة أو ما شابه ذلك، كلمة بسيطة. وإذا الشخص صار دكتور، والبداية كان مساعدة صغيرة من إنسان، كما أن أمة قد تحيا بكلمة صغيرة، وأمك أنا لقد تموت بكلمة صغيرة، كذلك المساعدات القليلة لا تقل أنها قليلة. لعل إنسان كان يحتاج إلى هذا الدنيا حتى يكمل فيه شغلة معين، هو الدنيا له كيف عدلون باقي دينار واحد، هذا الدينار الواحد ينقذ شفاءه من البرد القاتل. هذا كثير ممكن أنتم عارين فيها، كنت تتمنى في يوم من الأيام مبلغ بسيط من المال، فتصنع بهذا المبلغ البسيط مع مبالغ أخرى عندك تصنع بها معجزة. إذن لا تستحم من إعطاء القليل، فإن الحرمان أقل. أنه جميل هذا التعبير، الحرمان لا شيء حتى يكون أقل أو أكثر. يقول تتصورك هذا قليل، لكن ما تعطيك أقل. ألا شيء أقل أو شيء بسيط. ويبدو أن هذه الجملة ليست موجهة للأمة، موجهة للأفراد. أنت الذي تسمع صوتي الآن، تذكر هذه الكلمة دائما، لا تستحمل عطاء الأمة، فإن الحرمان أقل منه. أحد الإخوان كان قد سافر إلى الهند، حينما عاد سألته عن مشاهداته، قال كثرة الفقراء في بمباي. قلت وأنت ماذا كنت تفعل؟ قال لا شيء. ولماذا لا شيء؟ قال كثرة الفقراء، هنالك فقراء ينامون في الشارع، أدم عن جد هذا مكانه، هنا ولد وهنا ولد أبوه وهنا ولد جده وهنا مصمم على أن يولد ولده وأحفاده في المستقبل. قلت وأنت؟ قال أبس ما كنت شاعر. ليش؟ ليش المبلغ البسيط اللي تقدر تساعده؟ ليش ما تفرح قل؟ الكلمة ليست موجهة لكل الناس. لا تقل غدا أن الناس لم يتعودوا على العطاء، حتى المبلغ البسيط ما يعطيه، وأنت ليش؟ تفرح قل. ولا تشكوا، لأن كل عطاء على أقل التقادير أثاره فرح القلب. لو أنت وردت لشخص شمعة بعود كبريت، فإنه بمقدار عود الكبريت تدخل الفرحة في قلبك. ما في إنسان ما يرتاح من شيء من هدية من عطاء. وكم هو جميل أن يتعود الإنسان على أن يقدم لكل طالب حاجة شيئا، مع الاعتذار إن لم يكن يمتلك أكثر. يعني العطاء القليل في الحقيقة، العطاء القليل يكون صحنا من السكر يقدم فيه العذر، لكن إذا ما في العطاء القليل ما في صحن. إذا جاءت سمك ما في صحن من السكر. لا تفتح من عطاء القليل، فإن الحرمان أقل منه، إنما لا تعطي فإنك تحرمه، وهذا الحرمان أقل من العطاء القليل. صلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.